المصنع موجود فين؟ اليحفور البلوراتين، اليحفور موجود. هذا اليحفور
استمر العلماء إلى أن اكتشفوا سر عمل اليحفور 300 سنة، 300 سنة وهم يدرسون بتتابع كيف يعمل هذا اليحفور الموجود في أوراق النبات. طيب فكر الإنسان، قال طيب وأنا لماذا أنتظر اليحفور؟ أنا أصنع يحفور يعمل زي وخلاص. فصنعوا يحفورا كاليحفور، ولكن يحفور ميت ويحفور حي، يحفور يطلع موز، يحفور ما يطلع موز ولا يطلع شيء، مع أنه نفس التركيب صنع الله جل وعلا. صنع اليحفور هذا، وهذا اليحفور ذكره القرآن وخصه بالذكر لأهميته للدور الهام. يقول الله جل وعلا: والذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه من النبات، فأخرجنا منه خضرا، خضرا في أخضر كلوروفيل، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. من اليحفور هذا المادة الخضراء حبوب متراكبة، ومن النخل من طلعها قنوان بني. الشاهد هذا اليحفور كيف يصنع؟ قالوا أكثر من 40 عملية تتم في داخل اليحفور. يدخل ثاني أكسيد الكربون زائد الماء زائد الضوء، فلكي يتحول من ثاني أكسيد الكربون وماء وضوء إلى سكريات أحادية، عمليات متسلسلة تحتاج إلى ما يقارب من 40 عملية. كل عملية لا تنتقل، نفرض أن هذه العملية رقم 1 وهذه العملية رقم 2، لينتقل المواد الأولى إلى المرحلة رقم 2 تحتاج إلى إنزيم خاص، هذا هو الإنزيم، إنزيم رقم 1. ولينتقل من الصورة رقم 2 إلى الصورة رقم 3، نفترض هذا الكأس الصورة رقم 3، يحتاج إلى إنزيم ثاني يختلف عن الإنزيم الأول. ولكي ينتقل من الصورة هذه إلى الصورة الرابعة يحتاج إلى إنزيم خاص هو الإنزيم الثالث، شاهدوا معي، و40 عملية، وفي النهاية يطلع سكر. طيب لو رتبت الإنزيمات هكذا تتعطل العملية، تنتهي. لو جاء الإنزيم محل إنزيم انتهى، انتهت السلسلة. لا بد من هذا الترتيب والتزامه بالدقة في كل بلاستيدة خضراء، في كل يخضر الذي توجد منه الآلاف والمئات في خلية واحدة. وكم من الخلايا وكم من المصانع، سبحانك يا رب. طيب صنع اليخضر هذا وطلع لهم الحبوب والثمار. طيب مواد خام، ما فيش أحماض أمينية، ما فيش أحماض دونية، ما فيش جليسرين. إيش المطلوب؟ الجهاز الهضمي. إيش يسوي؟ يقوم يفك المواد البروتينية إلى أحماض أمينية، المواد الدهنية إلى أحماض دهنية وجليسرين، حتى تنتهي في الأمعاء وتمصها الدماء وتوصلها للخلية. سأتجاوز كيف يتم وكيف يتم المراحل لأنها آيات وآيات. وصلت إلى الخلية عند الإنسان، الآن الخلية في العضلات، دخل لها سكر، السكر الذي صنعه اليحفور. دخلت إلى الخلية، في الخلية جهاز خاص اسمه ميتوكوندري، داخل الخلية جهاز خاص ميتوكوندري. هذا الميتوكوندري استلم السكر، مطلوب حركة لذا نريد طاقة. التفاعل بدأ بإيش؟ طاقة ماء ثاني أكسيد الكربون، مطلوب طاقة، الطاقة مخزونة في هذا السكر. فكيف حللوا جزيء سكر بالعكس؟ جزيء سكر بالعكس يعني العملية من 40 مثلا لازم توصل إلى 39، من 39 إلى عملية 37، من 37 38، من 37 36، 35 34، 33 32، 3 2 1 1. ايش؟ ثاني اكسيد كربون ما يطلع مع التنفس طاقة فيها. عجيب. اذا الميتوكوندرين فيه الانزيمات هذه مرتبة بالعكس، بالعكس في اليخضر ترتيب الإنزيمات بطريقة معينة، في الميتوكوندرين في داخل خليتك مرتبة بالعكس. لو واحد جاء مكان الثاني فتوقف العملية سواء في اليخضر أو في داخل الخلية الميتوكوندرين. سبحانك يا رب، أليس الذي خلق هذه العملية والإنزيمات في يخضر النبات هو الذي خلقها في كل خلية في جسم إنسان وحيوان؟ هذه المسألة تعمق الإيمان أو تضعفه، تقوي الإحساس بعظمة الرزاق ورحمته أم تضعفه؟ فإذا تفكرت طيب وكم اشترك من عمليات في النبات؟ الأكسجين اشترك، الأكسجين اشترك. طيب الأكسجين لماذا اشترك؟ قالوا لأنه نسبته في الكون خمس حجم الهواء. طيب وليش خمس حجم الهواء؟ قالوا لأن عندما خلق الله الأرض جعل الهواء خمس حجم الهواء. يعني إيش؟ قالوا لو زادت المعادن عند انفصال الأرض وتكوينها وزادت طبقة القشرة الأرضية بعدد من الفلزات، كانت هذه الفلزات ستتحد بالفائض من الأكسجين وتكون أكاسيد فلزات، فلا يبقى أكسجين ولا تبقى حياة ولا يدخل ميتوكوندريا ولا يخبر ولا شيء من ذلك. إذا من زمان وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء الإسرائيل. العلم في جانبه المشرق خادم أمين للإيمان، يعمق حقائق الإيمان ويقوي هذه الحقائق ويوضحها في أعماق الناس. الإنسان يتصور ويقول لا إله إلا الله، كيف خلق الله الأرض وهيئها للإنسان؟ ماذا نعرف نحن عن تهيئة الأرض للإنسان؟ الأول كان يرى لا إله إلا الله، جاب لك الماء وأعطاك الشمس وأعطاك الضوء وأعطاك وأعطاك، هذه النظرة. لكن العلم الآن يأتي ليعمق هذه النظرة ويقول إن المسألة أكبر من هذا. انظر، الأرض مستقر لك. ما هذا؟ الجاذبية. ما معنى الجاذبية؟ قالوا عندما خلق الله الأرض جعل أثقالها الأجزاء الثقيلة في باطنها. تعرفون هذا بديهية، هذه من البديهيات. كلما نزلت إلى أسفل ازداد الكثافة، ازدادت الكثافة، يعني القشرة الصخور هذه تصبح عن شيء خفيف جدا جدا بالنسبة لأثقال الأرض. وذلك يعرف بالبراكين، عندما يحدث شق في الأرض، عندما يحدث شق في الأرض ويخرج البركان بمادة الوشاح التي في بطن الأرض تخرج إلى أعلى، ويزنون هذه المادة التي خرجت فيرون كم من الأثقال هي وما كثافتها وكم تعدل من غيرها من الصخور. كثافة عالية جدا في باطن الأرض. فلما كانت الكثافة عالية في باطن الأرض كانت قوة الجذب قوية، فأصبحت تقر ما عليها رغم حركتها. ولولا هذا لكان شيء من الدوران ما ندري إلا والبيوت تطير في الهواء. لكن الله جعل الأرض قرارا تقر عليها الأشياء. ويوم القيامة، يوم أن يحدث تكسير وزلزال، عندما يحدث زلزال الآن يخرج الوشاح من طبقة الأرض السفلى ويصعد إلى أعلى، في قيسوه يقول أثقال الأرض لا توازيه كثافة مما يعرف على وجه الأرض. فعندما يحدث زلزال الأرض الكبير الكبير جدا، فإن أثقال الأرض التي في باطنها ستخرج. ولعل هذا والله أعلم مما تتضمنه الآية في قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أثقال الأرض في باطنها وستخرج، والله أعلم. فمن ركب الأرض بأن تقر كل شيء عليها؟ الله جل وعلا. طيب، وجعل الجبال للاتزان. كيف؟ تأتي الرياح فتحط الجبال، وتأتي الأمطار والسيول والأنهار فتجرس معها الطين والرمال وحضيبات التي تفتتت من الصخور وترميها في البحار. يتغير وزن الأرض، اتزان الأرض، فتضغط هذه الكتلة على قاع البحر، فيضغط قاع البحر على طبقة الوشاح التي هي بين الصلابة والسيولة، فتتمود بحركة منتظمة جدا هذه حتى ترى أخف منطقة في الأرض، فتحدث زلزال كده وتطلع جبل ثاني، فراح جزء من الجبال من هنا فيحدث اضطراب في الأرض، فيقوم يحدث زلزال ثاني ويطلع جبل في أضعف منطقة في الأرض، فيعود الاتزان للأرض باستمرار. لأنه لو اختل توازن الأرض يختل نظام سيرها وتسير إلى هاوية. التربة، تهيئة التربة لكي تنبت، خذ رمال وانبت فيها، وحط رمل وسقيه وعمل بذرة فيه تنبت. إن تهيئة التربة وراءها قصة طويلة جدا، اسألوا عنها أساتذة الزراعة فستجدون كم من الترتيبات لتهيئة التربة لتكون صالحة. فلكي تتهيئ الأرض لتكون صالحة لاستقرارنا ولكي تكون متزنة ولكي يوجد الهواء عليها هذا بهذا الاتزان، البحار المكيف، المكيف الأرضي الكبير. المكيفات مش بتشتغل بالماء وبعدين بالفريون، ها، علشان تجيب تبريد. فالبحر هو المكيف الرباني للأرض. لو لم يوجد البحر وبهذه الكثافة ستكون الحرارة في مناطق فوق 200، فوق 200، ومعنى ذلك نهلك. وفي مناطق أخرى ستكون تحت 200 فنهلك، يعني في الليل نهلك وفي النهار نهلك. لكن الله يجعل كتلة ماء البحر وما ترطب به جوها والرياح التي تدور وتنتقل وتحرك الليل والنهار وانتقال الكتل الهوائية من مكان إلى مكان مكيف لتهيئة الأرض لاستقرارنا. يعني لو ما فيش بحر نموت ونهلك. لو لم يجعل الله البحار مالحة ستكون العفونة في البحار كافية لإهلاك البشرية. التفاصيل في تهيئة أرض مستقرة أمرها يطول. يكفيك أن تنظر بالليل هكذا لترى ما يسقط، لترى ما يسقط عليك من نجوم وشهب. يقول علماء الفلك يسقط كل يوم من هذه الأجسام ملايين، كل يوم وليلة ملايين، ويكفي واحد منها لإحراق قرية أو مدينة أو غابة، لكنها تحترق في الهواء قبل أن تصل. لماذا؟ لأن كثافة الهواء صيغت وكونت بتركيب يتناسب مع إحراقها قبل الوصول إلى الأرض. وعلى بعد 25 ميل يوجد غلاف الأوزون. غلاف الأوزون هذا من الهواء يحيط بالأرض من كل جهة. التفجيرات الذرية والإشعاعات الذرية القاتلة التي تخرج من الشمس ومن النجوم تصل بكثافة بالغة إلى الأرض، ولكن لو وصلت قضت على الحياة في لحظات وثواني. لكن الحافظ جل وعلا الذي يحفظنا من تحتنا ومن فوقنا ومن أيماننا وشمالنا بقدرته ورحمته وتدبيره جعل هذا الغلاف ليمتص جميع أنواع الأشعة الضارة ويسمح بالأشعة النافعة لكي تصل إلى الأرض. فعندما يدرس الناس حقائق العلم ومعطيات العلم ماذا يجدون؟ شيئا يقوي الإيمان أم يضعف الإيمان؟ إنهم يجدون شيئا يعمق هذا الإيمان ويخزن هذا الإيمان في أي جانب؟ في جانبه المادي وفي تعريفه بالله سبحانه وتعالى. ودور المسلمين أن ينتفعوا بهذا الذي أظهره الله للقوم الكافرين ليدعوهم إلى الإيمان، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، سواء فيما يدل على شهادة لا إله إلا الله أو فيما يدل على شهادة أن محمد رسول الله، وهذا الجانب الثاني فيما يتمثل بجانب الإعجاز العلمي في القرآن الذي ظهر في هذا الزمان وتجلى بغاية الوضوح. ومن أراد تفصيلا فيه فليرجع إلى المحاضرة السابقة في جامعة الإمام ففيها شيء من هذا الباب، وهناك كتب ألفت في هذا الباب وهي إلى الزياد ولله الحمد. وأبشركم أيها الإخوة، وأنتم لا شك مستبشرون، ولكني ألفت النظر إلى حقيقة تقول إن عهد الانتصام بين العلم المادي الذي يقوم على النظر في الكون والتأمل قد بدأ يغيب، وبدأ العاملون في هذا الحقل يتجهون إلى الله سبحانه وتعالى. فهناك ظاهرة في الأرض تقول إن طلاب الكليات العلمية، الطب والهندسة والزراعة وأمثالها، في بلاد المسلمين جميعا تضم أشد الشباب إيمانا وحماسا لإسلامهم ودينهم، بينما كان المستعمرون الذين أقاموا هذه الجامعات يحسبون أن العلم المادي سيأتي بنفس النتيجة التي جاء بها في بلاده، ناسين أن هناك فارقا كبيرا بين دين قد حرف ودين سلم من كل تحريف. بل إن الإلحاد قد أفلس في دياره. أخبرني مهندس من بلادنا اليمن يحتل منصبا كبيرا الآن وهو مخترع لبعض الأجهزة الإلكترونية في بلادنا، يقول كنت أدرس الهندسة الإلكترونية عند أستاذين في موسكو، فرأيت جهازا إلكترونيا غاية في التعقيد، وأخذ الأستاذ يشرح لي الدقائق والتركيبات الدقيقة في هذا الجهاز. بعد أن انتهى من شرحه سألته، قلت له يا أستاذ أيهما أشد إتقانا وإبداعا، هذا الجهاز أم المخ؟ قال لا يمكنك أن تقارن بين جزء يسير جدا في المخ وبين هذا الجهاز، لا يمكن، ليس هناك مجال للمقارنة قط، حتى نقول في مقارنة بين هذا وهذا، ليس هناك أي مجال. قال فالتفت إليهما وقلت أي، لو قال لكم شخص إن هذا الجهاز الإلكتروني المعقد قد صنع بالصدفة أكنتم تصدقون؟ قالوا لا يمكن. قال فكيف تصدقون من يقول إن الإنسان قد خلق صدفة وأنتم تقولون هذا الجهاز لا يساوي شيء بجانب جزء صغير من عقل الإنسان؟ قال فبكى الأستاذ بكيا. فأحسست أني أسأل فأخذت أعتذر، فقلت متسائلا لماذا هذا البكاء؟ فقال إننا نعرف من حقائق الخلق والتكوين أننا أن لنا ربا خالقا منعما عظيما منحنا هذه الحياة ومنحنا هذا الوجود، وله علينا حق أن نعترف به وأن نطيعه وأن نعبده، ولكننا لا نستطيع في هذه البلاد أن نفسق عن مشاعرنا. فبقينا لأننا لا نستطيع أن نعبر عن مشاعرنا وعن ما تكنه قلوبنا نحو خالقنا. فسكت الرجل وأخذ العبرة واكتفى بها. إن البحث العلمي يلوي أعناق الباحثين ويرغمهم أن يعترفوا برب السماوات والأرض، وإن الإعجاز العلمي في القرآن إذا وجد له من أبناء المسلمين من يجليه ومن يوضحه ومن يقدم فيه الحقائق للاعتساف، فإنه أيضا سيبين للناس ويقيم على هؤلاء الناس حجة قوية. وإن إن شاء الله سنرى في أمة الإسلام، وهي الأمة الوحيدة التي تملك أن تقيم الحضارة الراشدة، حضارة القمة، لأنها تقوم على اعتقاد صحيح وعقيدة صحيحة أدلتها تمتلئ بها الأرض والسماوات، وأدلتها تقوم بها الحجج والبينات، كما تمتلك تشريعا وهدى من عند من ليس له هوى، من عند من لا يخطئ، من عند من يعلم هذه الأولى والأخرى، وتملك الحق والنور، كما تملك من الأوامر لأبنائها ولأهلها ما يحفزهم على أن يستخرجوا خيرات الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من هذه نعم الله مبذولة، فانطلقوا لأخذها وانطلقوا لاكتسابها وانطلقوا لمنافسة أعدائكم لتحصيل ما ينفعكم منها. دين يحول السعي الذي به يتحرر المسلم عن ذل الحاجة لغيره إلى عبادة. انظروا، صناعة هذا الكأس تكون عبادة، وعند الكفار هي مجرد مصلحة، لكنها عندنا يمكن أن تكون عبادة. كيف؟ إن احتياجنا لهذا الكأس يوقعنا في ذل الحاجة للكافرين، واحتياج الأمة المسلمة للكافرين أمر منهي عنه، يجب أن نتحرر منه، وهو فرض كفاية في أعناق المسلمين. ما جعل عليكم في الدين من حرج، واحتياجنا للكافرين يوقعنا في ذل الحاجة. إذن وجود صناع يصنعون هذا الكأس لتحرير الأمة الإسلامية من ذل الحاجة فرض كفائي وواجب ديني يجب ويتعين على القادر فممارسة هذه العملية مسألة تعبدية إلى جانب أنها مسألة مدنية تنفعنا وتخدمنا. وهكذا قال علماء المسلمين وهكذا قال فقهاء المسلمين. إذا احتاج المسلمون إلى حداد يصبح إيجاد هذا الحداد فرض كفائي في أعناق الأمة الإسلامية، وتعزم الأمة إلى أن يوجد ذاك الحداد، وإلى أن يوجد ذاك الطبيب، وإلى أن يوجد ذاك المهندس، وهكذا في كل أمر من الأمور. دين يحفظ على العمل ويحفظ على السعي ويحافظ على الوقت، ويجعل هذا الوقت الذي هو سر من أسرار التقدم الحضاري. للأسف الشديد تجد بعض المسلمين اليوم تقول مالك والله الوقت، تعال نقتل الوقت، نقتل الوقت، تعال نضيع الوقت، نضيع الوقت. رأس المال، رأس المال ما هو؟ أيام 50 سنة 60 سنة 70 سنة مع غيرها، كل شيء يعوض إلى الوقت. ولذلك مما نسأل عليه بين يدي الله غدا وعن عمره فيما أثناه العمر نسأل عن الساعة، نسأل عنها الوقت، نسأل عن دين يحاسب الإنسان على وقته ويجعله مسؤولا عن هذا الوقت. دين لا شك يحفز هذه الأمة وأبناءها إلى أن يتحركوا إلى ميادين العمل الحقيقي. دين يأمرنا ويقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي يجب أن تضعوا كل قضية في يد المختصين في ذاك الأمر. قضية طبية في يد الأطباء، قضية هندسية في يد المهندسين، قضية عسكرية في يد العسكريين، قضية مالية في يد الماليين. إذن يجب على هذه الأمة أن توجد من الأمناء القادرين على القيام بأعباء مسؤولياتها ومهماتها، ويكون ذلك فرض كفائي على هذه الأمة. دين يقود هذه الأمة بهدى الخالق ويطلقها في ميدان المادة، فتتحقق على يد هذه الأمة الخلافة الراشدة، وتتحقق الوظيفة التي من أجلها خلق هذا الإنسان، فيوجد الإنسان الذي يستخلف ما أعد الله له من خيرات في هذه الأرض طبقا لأمر الله سبحانه وتعالى وعلى مشيئته جل وعلا، وهو بذلك كله يبتغي الفوز في الدار الآخرة ويبتغي النجاة هناك في الدار الآخرة. لأن هذه الدنيا مهما كثرت وهذه الدنيا مهما عظمت ما هي؟ ساعات وتنتهي، أيام وتنقضي، كل شيء نحرص عليه سنفارقه، كل متاع من الدنيا زائل ولا يبقى إلا ما أعد الله. فتتحقق بذلك الحضارة التي يسعد فيها الإنسان في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن ينصر المسلمين، وأن يعلي كلمته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كما وقد فاتني شرف تقديم سماحة العلامة الشيخ عبد المجيد الزنداني، ولقد تعمدت ذلك حقيقة لأنني أشفقت على نفسي من تقديمه. إذن فلن يضيع علي الاعتراف بشكره، وإن كنت أدرك منذ الوهلة الأولى أن تواضعه الذي يهزأ بغطرسة المتكبرين يأبى علي أن أقدم له الشكر، إنما أدعو الله مخلصا أن يجزل له العطاء. ولقد تكرم رعاه الله وأبدى استعداده لتلقي أسئلتكم، وريثما تجتمع الأسئلة أحب أن أسوق لكم بشرى، فلقد زادت عمادة شؤون الطلاب